أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. على بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نقرأ في الكتاب موضوع علم الأصول، يقول إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه، وهو استنباط الحكم الشرعي. فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة، وقد بينت ذلك، خصوص الأدلة الأربعة فقط، لأنه هذه الأدلة الأربعة كما بينت لكم أنها أن المشهور لاحظها، مشهور الأعلام لاحظها، الأدلة الأربعة بما هي أدلة، بما هي حجة. نعم، بخلاف ما لو لاحظوا هذه الأدلة الأربعة بما هي هي، يعني بنحو مفاد كان ناقصة. لكن حال هذا تقدم بحثه وتوضيحه. يقول: وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو بإضافة الاستصحاب، أو بإضافة القياس والاستحسان كما صنع المتقدمون. ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لابد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم. بضيف عبارة أي بلا واسطة في العروض، بضيف عبارة أي بلا واسطة في العروض، حينما قال يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم، ضيف عبارة أي بلا واسطة في العروض، اللي هو القسم الثالث من أقسام الواسطة. بعد هذا ما بدنا نكرره، يعني بحيث لا يصح السالب، هذا ما يراد من قولهم بلا واسطة في العروض، لأن الواسطة في العروض صحت إسناد العرض إلى غير معروضه مجازا بحيث يصح السلف. فالكلام، كل الكلام في العوارض الذاتية، لأنه ماذا؟ لأن الحمل يكون حقيقيا ولا يصح السلف، من هنا كان عرضا ذاتيا، وهذا تقدم تفصيله بما فيه الكفاية. كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين، فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه. على كل حال، فائدة علم الأصول، يقول: إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة، وجوب، حرمة، إباحة، كراهة، استحباب، من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة. طبعا الإباحة الواقعية تختلف عن الإباحة الظاهرية. الإباحة الواقعية كما تقدم بيانه مفصلا يعبر عنها بالإباحة الواقعية اللا اقتضائية، في مقابل الإباحة الظاهرية الاقتضائية. ويعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري البديهي، لا، كثير منها يحتاج إلى كسب ونظر، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر وإقامة الدليل، أي إنها من العلوم النظرية. وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون، يعني المكتوب، للاستعانة به على الاستدلال، ماذا؟ على إثبات الأحكام الشرعية. ترى التفت لها العبارة لطيفة، للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية. كيف هذه عبارة إثبات؟ يعني استفدنا منها شيء كثير. ففائدته إذن يعني بها تبين لنا أن علم الأصول من العلوم الآلية المطلوبة لغيرها. من هو هذا الغير؟ الفقه. ففائدة علم الأصول إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها. تقسيم أبحاث علم الأصول. يقول تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام. القسم الأول مباحث الألفاظ، وهي تبحث عن مدليل الألفاظ وظواهر الألفاظ من جهة عامة، نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب، فحينئذ أي مورد من الموارد نرى أنه من مصادر صيغة افعل فنقول هو ظاهر في الوجوب. واضح؟ من جملة أيضا ظهور النهي في الفرمة ونحو ذلك، هذا بعد ذكر مفصلا. القسم الثاني المباحث العقلية، وهذه المباحث اللي أخذت عقولنا، المباحث العقلية وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة للنقل. كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، الدليل العقلي كما ذكرته مرارا هو المؤلف. لا، مرة يكون مؤلف من مقدمتين عقليتين، ومرة صغرى غير عقلية والكبرى عقلية، بضميمة الكبرى إلى الصغرى يتألف منهما الدليل العقلي. فالمباحث العقلية وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها، يعني هو بحث الملازمة، كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وهذا أيضا كما المثال الآخر الذي يذكره، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، كذلك ملازمة عقلية. المعروف هذا البحث باسم مقدمة الواجب، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء بشو لحرمة ضده، المعروف باسم مسألة الضد. هذا يا إخوان سيأتي بحثه مفصلا إن شاء الله. المقصد الثاني، بذهن المقصد الثاني أو الأول، الله رحم بيدي والله على كل حال. هذا أيضا يدخل في بحث الملازمات، مثلا كالأمر بالصلاة. أنا عم بحكي ببطء، مش تقولوا لي إنه مش عم لحق في كتابي. كالأمر بالصلاة مثلا، هذا الأمر بالصلاة هل يقتضي النهي من الشارع المقدس عن ضد الصلاة؟ يعني نهي مولوي، نهي شرعي. فالأمر بالصلاة مثلا هل يقتضي النهي من الشارع المقدس عن ضدها، عن ضد الصلاة؟ النزاع في هذه المسألة يا إخوان كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، إنما هو هذا النزاع في حكم العقل بالملازمة بين الحرمة والفساد. فإذا جاء النهي من الشارع فحينئذ مع ارتكاب الضد يقتضي الفساد أو لا؟ فإذا النزاع في هذه المسألة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله إنما هو في حكم العقل بالملازمة بين الحرمة والفساد، لأن في عنا نهي شرعي، فحينئذ يلزم من ذلك فساد هذا العمل المأمور به مع ارتكاب الضد أو لا؟ عدم حكمه بذلك، يعني عدم حكم الشارع، عفوا عدم حكم العقل بذلك يعني بالفساد، يعني ما في ملازمة، عفوا النزاع في هذه المسألة إنما هو في حكم العقل بالملازمة بين الحرمة والفساد وعدم حكم العقل بذلك، إنه ما في ملازمة بين الحرمة والفساد. فالنزاع في هذه المسألة ليس نزاعا لفظيا أصلا، هذا المطلب كما سيأتي إن شاء الله تعالى لا يرتبط باللفظ. بالنتيجة الأصوليون قسموا هذا الضد، مثلا الأمر بالصلاة هل يقتضي النهي من الشارع عن ضد الصلاة؟ قسموا الضد كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى إلى قسمين، قالوا ضد عام وضد خاص. الضد العام هو ترك الصلاة النقيض، واضح؟ النقيض هو الضد العام، ترك الصلاة. الضد الخاص لا، هو مطلق الفعل المعاند الوجودي، مطلق المعاند الوجودي. مثل شو؟ فعل الأكل، وجود فعل الأكل، لكنه هذا ضد للصلاة، واضح؟ إلا أنه ضد خاص. فعل الأكل، فعل الشرب، أو ينام أثناء الصلاة ونحو ذلك من الأمثلة. هذه الأمور، فعل هذه الأمور يلازم ماذا؟ ترك الصلاة المأمور بها، لكن هذه يعبر عنها بالضد الخاص. فالضد الخاص هو مطلق المعاند الوجودي، لأن الأكل يعاند الصلاة، فعل الأكل وجود الأكل يعاند الصلاة، فعل وجود وفعل ووجود الشرب يعاند الصلاة، فعل النوم ووجود النوم يعاند الصلاة، واضح؟ فعبر عن هذا بالضد الخاص في مقابل الضد العام وهو ترك الصلاة. لكن هذا لا أخذ مثلا حبيكم ويصلي مثلا، ذاك لا، الضد العام هو ترك الصلاة المقيم. على كل حال، ومن جملة الأمور قال وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وغير ذلك. أما البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي بصورة مجملة يا إخوان، هذا سيأتي بحثه مفصلا إن شاء الله، في أنه هل يجوز ويمكن عقلا اجتماع الأمر والنهي في واحد، فعل واحد، أو لا يجوز؟ بمعنى أنه يكون فعل واحد، هذا الفعل الواحد يكون مطابقا لكل من العنوانين، عنوان الأمر وعنوان النهي. فالفعل الواحد يكون ملتقى ومجمعا للعنوانين، عنوان الأمر وعنوان النهي، وهو المثال المعروف الصلاة في المكان المقصود. الصلاة مأمور بها في المكان المقصود منهي عنه، فصلى في المكان المقصود. ليش يا أخوان؟ هذا قد يتفق للمكلف صدفة أن يجمع بين الأمر والنهي بأن يصلي في مكان مقصود، فحينئذ يجتمع ويلتقي عنوان المأمور به وهو الصلاة مع العنوان المنهي عنه وهو الغصب، صح؟ ليش؟ لأنه أتى بالصلاة في المكان المقصود. فإذا هذا الفعل الواحد في الخارج طابق عنوانين مع، طابق عنوانين معا، عنوان الصلاة وماذا؟ وعنوان الغصب. فحينئذ إذا اتفق ذلك للمكلف فإنه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة، اللي هو شو؟ الصلاة. فيقتضي أن يكون المكلف ماذا؟ مطيعا، صح ولا لا؟ و موفيا ب بالمطلوب منه بالتكليف المتوجه اليه. فبالنتيجه اذا اتفق ذلك للمكلف فانه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مامور به وهو الصلاه من جهه، وهو الصلاه، فيقتضي ان يكون المكلف مطيعا، مطيعا للامر وممتثلا. وأيضا هذا الفعل الواحد يكون داخلا فيما هو منهي عنه لأنه يصلي في مكان مقصود. فهذا الفعل الواحد أيضا يكون داخلا فيما هو منهي عنه من جهة أخرى بلحاظ الغصب، فيقتضي أن يكون المكلف ماذا؟ عاصيا بهذا الفعل ومخالفا لمولاه. هذا ما يعبر عنه بجواز اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد وجودا خارجا. يقابل ذلك قولهم أنه لا يمتنع اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد وجودا وخارجا. إذا يمتنع هذا الفعل، هذا الآن، هذا المجمع للعنوانين، ما هو إذا يمتنع؟ لا، إذا يمتنع فهذا أنت تراه مجمعا للعنوانين، إلا أنه لا، في الواقع هذا إما مأمور به فقط يكون ذلك المجمع للعنوانين، إما مأمورا به فقط أو منهيا عنه فقط. كيف يعني؟ يعني إما أن يبقى الأمر على فعليته فقط، واضح ولا لا؟ حينئذ ما في نهي. إما أن يبقى الأمر على فعليته فقط فيكون المكلف مطيعا لا غير، أو أن يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا ومخالفا لا غير. أما إنه مطيع وعاصي لا، هذا نتيجة القائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد وجودا وخارجا. يا إخوان طبعا النزاع كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في هذه المسألة، لا بأس يا إخوان ياخذوا شيء إجمالي يضل ذهنكم مستحضر، لا سيما هذا ما عبر عنه المصمم بالمدخل هذا المدخل لما سيأتي من التفاصيل إن شاء الله. فإذا النزاع يا إخوان في المقام كما سيأتي إن شاء الله مفروض بأن تكون هناك مندوحة. شو يعني مندوحة؟ يعني سعة، هي مجال بأن تكون هناك مندوحة وسعة للمكلف في مقام الامتثال، بمعنى أن المكلف متمكن من الامتثال، امتثال الأمر وهو الصلاة، في مورد آخر غير مورد الاجتماع، يعني يستطيع أن يصلي في مكان مباح، عنده المندوحة، عنده السعة، عنده المجال، لكن هذا المكلف أساء الاختيار، هو قادر أن يصلي في مكان مباح، أساء الاختيار واختار الصلاة في المكان المخصوص، فالنزاع مع وجود المندوحة. أما أبينه، فلما اختار بسوء اختياره المكان المغصوب مع أنه قادر أن يصلي في المكان المباح، كان الجمع بين العنوانين حينئذ. أما لو نفترض هذا ترى ما عنده مندوحة أبدا، يعني ما عنده مندوحة لأداء الأمر وامتثال الأمر إلا في المكان المخصوص، لو نفترض مثلا كان محبوس في مكان مخصوص كذا، المحبوس ظلما في مكان مخصوص ما بدوش يصلي. بغض النظر عن هذا المثال موضوع الصلاة، الصلاة نأتي بمثال آخر، مثلا نفس محترمة وعم تغرق فأنت تريد إنقاذها، وأنت لا يوجد لك سعة ومندوحة ومجال لإنقاذ هذه النفس المحترمة المشارفة على الغرق إلا ماذا؟ إلا بسلوك المكان المقصود، أنه لو تقدر تروح من مكان مباح وإنقاذ هذه النفس المحترمة فبها ونعمة، لكن لا مندوحة لك، ما في مجال. فحينئذ أنت مضطر لسلوك الطريق المغصوب للتصرف بالأرض المغصوبة حتى ماذا؟ تمتثل الأمر وهو إنقاذ هذه النفس المحترمة، هذا الغريق. فحينئذ إقدامك على دخول الأرض المغصوبة لم يكن بسوء اختيار، لا، الأمر منحصر هكذا، أنت مضطر لذلك، كنت مضطرا. فحينئذ في هذه الحالة مع عدم المندوحة لا يوجد سعة، لا يوجد مجال، في هذه الحالة يا إخوان النتيجة تصير أنه يرجع إلى أقوى الملاكين. ففي هذا المثال، المثال ما هو؟ إنقاذ نفس محترمة، ملاك أعظم من ملاك ماذا؟ التصرف في الأرض المحصوبة، واضح ولا لا؟ فتقديم ما هو ملاكه أقوى على غيره في النتيجة، ملاك الأقوى هنا ماذا؟ جانب الأمر، فجانب الأمر يقدم على جانب النهي. فإذا هذا يعني خلاصة ما ذكر، وسيأتي تفصيله إن شاء الله، من أنه لو انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لكن لا بسوء اختيار المكلف، لا بسوء اختيار المكلف، وكان مضطرا كإنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في أرض مقصوبة، فهذا لا، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لاستحالة فعلية التكليفين، الأمر والنهي عند الانحصار، لاستحالة امتثالهما معا، لا يستطيع أن يترك الغصب وأن يمتثل الأمر بإنقاذ الغريق، لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي، وإن ترك ما هو مأمور به فقد عصى الأمر. من هنا قالوا مع عدم المندوحة، مع عدم المندوحة يقع التزاحم بين الأمر والنهي في مقام الامتثال، لما بده يمتثل هذا يقع التزاحم بين الأمر والنهي. لا مندوحة للمكلف حسب الفرض، ما عنده مندوحة، مضطر. فقالوا في مثله يرجع إلى أقوى الملاكين. فالآن نحن بحسب الأمثلة نشخص حينئذ أن هذا الملاك هو أقوى من هذا الملاك. فإذا كان ملاك الأمر كما في مثال إنقاذ الغريق، هذه النفس المحترمة، ملاك الأمر أقوى، فيقدم جانب الأمر ويسقط النهي عن الفعلية، يسقط النهي عن الفعلية، لا فعلية له. وإن كان ملاك النهي أقوى يقدم جانب النهي ويسقط ماذا؟ الأمر عن الفعلية. واضح ولا لا؟ بعد ما بنقول والله اجتماع وعدم اجتماع، هذا مثاله. لو نفترض أنت تريد أن تنقذ حيوانا محترما، والله هذا حيوان ملك لمسلم، هذا الحيوان ملك لإنسان مسلم وهذا مال محترم، فأنا بدي أنقذ هالمال، إلا سبحان الله إنقاذ هالمال متوقف على ماذا؟ على هلاك نفس محترم. يعني بدي أنقذ هالحيوان بس إنقاذه متوقف على ماذا؟ على أن يهلك ويتلف ويموت شخص آخر، شخص إنسان نفس محترمة. بطبيعة الحال في هذه الحالة أنت منهي عن إهلاك النفس المحترمة، صح؟ وإن كنت من جهة أخرى مأمور بإنقاذ هذا الحيوان المحترم، بطبيعة الحال جانب النهي ملاكه أقوى، فيسقط جانب الأمر عن الفعلية. واضح ولا لا؟ ويقدم جانب النهي، لا يجوز أن تهلك تهلك نفس محترمة كرمال حيوان محترم، لا. واضح ولا لا؟ فأنتم من خلال الأمثلة التي ستأتيكم إن شاء الله تعالى فتميزون أيهما الأقوى ملاكا من الآخر فيكون مقدما. بعضهم قد يقول لك والله طيب إذا أنا كنت عم صلي وأثناء الصلاة نظرت إلى الأجنبية، أثناء الصلاة نظرت إلى الأجنبية، نظر إلى الأجنبية حرام، وأنت الصلاة مأمور بها، هذا يكون داخلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ يقول لا، هذا غير داخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه هنا لا يكون فعل واحد، لا يكون فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين، بل يكون هنا فعلان متعددان تقارنا وتجاورا في وقت واحد. أحد هذين الفعلين مطابقا لعنوان الواجب وهو الصلاة، وثاني هذين الفعلين مطابقا لعنوان المحرم وهو النظر إلى الأجنبية. فلا النظر هو مطابق لعنوان الصلاة، ولا الصلاة مطابقة لعنوان النظر، إلى الأجنبية، ولا هما ينطبقان على فعل واحد، لا هما فعلان متعددان. إذن مثال النظر إلى وجه الأجنبية أو إلى الأجنبية في أثناء الصلاة أو أثناء الصلاة هذا ليس داخلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، خلوا بينكم. نعم، لأن هذا المثال يستفاد منه أنه ليس هناك فعل واحد مطابق لكل من العنوانين، عنوان الأمر، الأمر بالصلاة، وعنوان النهي، النهي عن النظر إلى الأجنبية، لا، بل هناك فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد، أحد هذين الفعلين يكون مطابقا لعنوان الواجب أو لعنوان الأمر وهو الصلاة، وثاني هذين الفعلين يكون مطابقا لعنوان المحرم وهو النظر إلى وجه الأجنبية أو إلى الأجنبية. النظر شيء والصلاة شيء، فليس النظر مطابقا لعنوان الصلاة ولا الصلاة مطابقة لعنوان النظر إلى الأجنبية، ولا هما ينطبقان على فعل واحد، لا، بل هما فعلان متعددان وجودا، يعني بحسب الوجود، وجود أحدهما غير وجود الآخر. فلو الآن جمع المكلف، بدنا النتيجة، بدنا الحكم، تصح الصلاة ولا لا، أو يكون عاصيا بلحاظ النظر إلى الأجنبية ومطيعا بلحاظ أدائه للصلاة، في النتيجة هيك ما تكون، ليش؟ لأنهما ماذا؟ فعلان متعددان. من هنا وجود أحدهما غير وجود الآخر، فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، صلاته صحيحة، أطاع الأمر، ومن جهة أخرى عصى، فقد عصى وأطاع في آن واحد ولا تفسد صلاته، صلاته صحيحة، واضح ولا لا؟ نعم، انه لا يثاب عليها اصلا، شيء اخر، بس نحكي انه امتثل الامر او لا، نعم امتثل، فعلان متعددان، فيكون قد عصى واطاع في ان واحد، لا مانع من ذلك، لا محظور، لانه ليس فعلا واحدا خارجان، هما فعلان متعددان. من هنا مساله او مثال النظر الى الاجنبيه اثناء الصلاه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، هذا لا يدخل في النزاع، أي نزاع؟ يعني البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي أو عدم جواز اجتماعه، على كل حال. وغير ذلك، وغير ذلك كما سيأتي أيضا إن شاء الله في البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء فساد المنهي عنه، كالبحث لما قال وغير ذلك، مثل شو؟ كالبحث عن اقتضاء طبيعة النهي، طبيعة النهي تقتضي، طبيعة النهي عن الشيء تقتضي فساد المنهي عنه، فحينئذ، وهذه مسألة عقلية، يعني فساد المنهي عنه عقلا، فلما قال وغير ذلك يعني كالبحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء فساد المنهي عنه عقلا، وبعبارة أخرى البحث كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو عن ثبوت الملازمة العقلية، ملازمة، ثبوت البحث عن ثبوت الملازمة العقلية عقلا وشرعا، يعني كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه الملازمة العقلية، فالبحث عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساد هذا الشيء، هذا الشيء هو الذي يكون ماذا متعلق النهي. متعلق النهي شو؟ هذا الشيء المنهي عنه. وسيأتي أنه قسمان، طارة يكون هذا الشيء عبادة وأخرى يكون معاملة. المعاملة ذكرت تفصيله في بحث المتاجر إذا تذكروا، بالنسبة للنهي عن المعاملة. هذا بحث سيأتي إن شاء الله في آخر المقصد الثاني. فإذا طارة يكون النهي عن العبادة وأخرى يكون النهي عن ماذا؟ عن المعاملة. فحينئذ النهي عن العبادة أو النهي عن المعاملة يقتضي فساد المنهي عنه عقلا وشرعا. عقلا يأتي بحث على حدة ثم نذكر الملازمة العقلية بحيث نستفيد منه حكما شرعيا. على كل حال يأتي تفصيله في محله. الثالث مباحث الحجة، وقد بينتها بالتفصيل، وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، وهذا ترى غاية المقاصد. هذا غاية الغاية. المقصد الثالث غاية الغاية، يعني المقصد الأول والثاني كل هذا مقدمة للمقصد الثاني. مباحث الحجة وهو ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، كالبحث عن حجية خبر الواحد وحجية الظواهر وحجية الظواهر بنحو العموم، سواء كان ظواهر الكتاب أو غيره، وحجية ظواهر الكتاب. ليش قال ظواهر الكتاب؟ إشارة إلى ما ذكرته لكم من نفي جماعة من الإخباريين، ماذا إن لم يكن كلهم، أن ينسيف وقتها بعضهم ولا كلهم، بعضهم جماعة من الإخباريين نفوا ماذا؟ حجية ظواهر الكتاب بالخصوص. واضح؟ فلا لا يأخذون بظاهر الكتاب إلا إذا كان مفسرا من السنة الشريفة. واضح ولا لا يأخذون بظواهر السنة؟ أما ظواهر الكتاب لا. وهذا بحث يأتي مفصلا إن شاء الله، وقد أشرت إليه بنحو الإجمال، وكذلك حجية السنة، حجية الإجماع، حجية العقل، وما إلى ذلك. على كل حال رابعا مباحث الأصول العملية، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي. يعني لابد أن يرجع، أن ينتهي إلى شيء في مقام العمل عند فقدان الدليل الاجتهادي. وهذا أيضا بينته بالتفصيل، اللي هو مباحث في الأصول العملية. نعم، أصول عملية عقلية، أصول عملية شرعية. واضح ولا لا؟ الأصول العملية العقلية يعبر عنها بالأصل العقلي. نعم، أصل عملي عقلي. أصول عملية شرعية كذلك، في وظيفة شرعية وفيها ما يتضمن حكما شرعيا، مثل الاستصحاب، مثل البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي على قول الإخباريين. على كل حال كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها. نحوها مثل شو؟ أحسن تفكير. فمقاصد الكتاب إذن أربعة، وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلة، وتسمى هذه الخاتمة التي تبحث عن تعارض الأدلة تسمى بمباحث التعادل والتراجيح. وقد أشرت إلى شيء يعني مجمل حول التعادل والتراجيح فيما تقدم في التخيير الشرعي، أن التخيير الشرعي وظيفة شرعية، هذه لا تتضمن حكما شرعيا. وقلت لكم آنذاك أين يكون محلها، أين يكون موضعها هذه الوظيفة الشرعية؟ يأتي في بحث تعارض الأخبار مع تعارض الأمارتين أو تعارض الخبرين. إما أن نأخذ بأحدهما تعيينا، عرفت كيف، أو تخييرا على الخلاف كما سيأتي. فإذا مباحث التعادل والترجيح يبحث فيها ماذا؟ عن حجية أحد الخبرين المتعارضين. يبحث في مباحث التعادل والترجيح عن حجية أحد الخبرين المتعارضين، حجية أحد الخبرين المتعارضين ترجيحا، ترجيحا على الخبر الآخر بإحدى المرجحات التي ستأتي، مثل الموافقة للكتاب، المخالفة للعامة، وما أشبه ذلك من الترجيحات. فهذا يرجح على الآخر تعيينا، واضح أو لا؟ من هنا كان حجة، عرفت كيف؟ وأخرى لا، حجية أحد الخبرين بنحو التخيير، فيتخير بين الأخذ والعمل بهذا الخبر وبين الأخذ والعمل بالخبر الآخر. يقول: فالكتاب يقع في 5 أجزاء إن شاء الله تعالى، وقبل الشروع لابد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الأدبية. إما لم يستوفى، يعني لم يكن وافيا، عرفت كيف، أو لم يبحث عنها. هذه المقدمة يقول: تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمال الألفاظ ودلالة الألفاظ، وفيها 14 مبحثا. المبحث الأول في حقيقة الوضع، ما بعرف نكتفي فيه، خلص الوقت؟ خلص ها؟ ولا إذا في بعد 5 دقائق؟ دقيقة، خلص بانة الحقيقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله هلا هذا المدخل أظن إن شاء الله قد شحد ذهنكم جيدا، لأنه أنا حكيت أصول عملية يا أخوان، أصول عملية مفقودة في أصول مضافة، لأنه لم